أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام ورحمة الله وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحمد الله وأفضل النبي قال النبي صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصفاد. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء بالأحرار الإمام حسين عليه السلام. ننقل الرواية الرائعة عن الإمام الحسين سلام الله عليه في أيام محرم الحرام. خرج الإمام الحسين عليه السلام على بعض أصحابه فقال لهم: أو تعلمون لما خلق الله الخلق؟ قالوا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. قال سلام الله عليه: ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة عمن سواه. ومعرفة كل أناس بإمام زمانهم. صدق الإمام الحسين عليه السلام. طبعا إذا جئنا إلى هذه الرواية الشريفة لسنا في صدد شرحها، ولكن فقط إضاءة وإشارة سريعة. الرواية الشريفة من الروايات العالية جدا والراقية جدا معرفيا، وكل كلماتهم عالية، من باب كلامكم نور وأمركم رشد، وصيتكم التقوى، فعلكم الخير، وعادتكم الإحسان. على كل حال، هذه الكلمة العظيمة جدا والعالية المضامين تشير إلى مجموعة من الحقائق. أشير فقط سريعا فقط كمقدمة اليوم وندخل في بحثنا. الحقيقة الأولى أن الإمام الحسين سلام الله عليه أجاب على أهم سؤال معرفي، عبارتنا فلسفي فكري، على أهم سؤال يرد على أذهان البشرية جمعاء، ويرد على ذهن كل متفكر متأمل متدبر، وهو: ما السر في خلق الخلق؟ ما السر في إيجاد الخلق؟ وتعلمون أن هذا السؤال تنوعت الإجابات المدرسية حوله يمينا ويسارا، إلهيين ماديين إلى غير ذلك. الإمام الحسين يضع الجواب الحقيقي والصحيح في المقام ويقول: ما خلق الله الخلق إلا ليعرفه. إذن الخلق أو أساس الخلقي أو سر هذا الإيجاد كامن في المعرفة الإلهية. يعني لولا المعرفة الإلهية لما كان لهذا الإيجاد معنى، لما كان هذا الإيجاد غاية. طبعا لله ليست له غاية وراء ذاته، كما إن شاء الله ربما في محله يتضح. الله وغاية الغايات وليس وراء ذاته غاية. فإذا معرفة الله سبحانه وتعالى هي سر هذا الوجود، هي سر هذا الخلق، سر هذا الإبداع. الله سبحانه وتعالى بنعمته أوجد هذا الإيجاد لمعرفته. وليس هناك، كما نحب أن نشير، نقص بالنسبة لله، والله يتكامل بهذا. الله كله الكمال والكمال كله، الله كله الجمال والجمال كله، كما نقول مثلا في دعاء البهاء: كل كمالك كامل وكل جمالك جميل إلى غير ذلك. الله هو محض الكمال محض الخير، وبعبارة فلسفية: لا توجد إلا حالة منتظرة، الله لا ينتظر الكمال، واضح، الله لا ينتظر. وهذا في قبال نظرية غربية، نظرية غربية نظرية بروكسون أحد علماء الغرب، يعتقد بأنه لا معنى لإله لا يتكامل، عكس النظرية الدينية. يعني يعتقد أنه الإله الذي لا يتكامل ليس بإله نستجر بالله. نحن وفق موازيننا العلمية من عقلية ومن نقلية أنه يستحيل أن يتكامل الله، بل الله محض الكمال، لأن معنى التكامل هو فقدان الشيء، وبالتالي يسعى هذا الفاقد للحصول على ذلك الآن. فالله سبحانه وتعالى محض الكمال، محض الخير، وكله الكمال وكله الخير، فليست له حالة منتظرة، بالعبارة الفلسفية ليست له حالة منتظرة، بمعنى أنه لا ينتظر شيء. وبتعبير ملا هادي السبزواري قدس الله نفسه الزكية يقول: شر التراكيب، يعني ننفي عن الله كل أنواع التراكيب، شر التراكيب ما هو؟ هو التركيب من وجدان ومن فقدان، أن تجد شيء وأن تفقد شيء تسعى إليه. هذا من أخطر التراكيب، أنواع التراكيب الستة أو السبع مذكورة في محلها. فالله منتفي عنه كل أنواع التركب، تركب المادة وصورة من وجود وماهية. الله وجود المحض لا ماهية له بالمعنى الأخص. على كل حال، فهذا ما يستفاد، بأن الله سبحانه وتعالى الذي هو محض الكمال ومحض الجمال، ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه. الله لا يحتاج إلى شيء، ولا يحتاج ولا يتقوم بخلقه. لا إله إلا هو الحي القيوم، هو القائم بذاته، المقوم لغيره من الموجودات. فبالتالي معرفة الله، معرفة هذا الكمال المطلق، معرفة هذا الجمال المطلق، هو ما تسعى إليه البشرية جمعاء وكل، بل لا نحصل في البشرية، كل موجود أساسا، كل موجود ممكن هو يسعى بقدر ما يمكن له من سعة الوجودية أن يعرف الحق سبحانه وتعالى. جمادات، نباتات، حيوان، إنسان، ملائكة، جن، كل ما خلق الله الكل يسعى إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوا، هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية: فإذا عرفوه أو عرفوه عبدوا. طبيعي، لأن العبادة فرع ماذا؟ فرع المعرفة. إيه؟ يستحيل أن يتعبد متعبد لشيء لا يعرفه، هذا من المستحيلات. إذا لا بد من معرفة الله بأي نسبة من المعرفة، حسب إمكانية هذا الممكن. فإذا معرفة الله تابعة لما؟ معرفة الله عبادة الله معذرة تابعة لمعرفته. ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه وعبدوه. وهذه العبادة الحقيقية، العبادة الحقيقية هي العبادة النابعة من المعرفة. فكلما ازداد منسوب المعرفة عند الإنسان ازدادت العبادة، مو كما، مو نظر إلى الكم، نظر إلى النوع، نوع المعرفة، نوع العبادة لها. المطلوب هو نوع العبادة. قد يتعبد متعبد بكثرة الركعات وكثرة السجدات، ولكنه قد يكون أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى لقصور في المعرفة. وقد يصلي إنسان ركعتين هو أقرب الناس إلى الله. في رواية هذا عندنا: النوم العالم أفضل من عبادة الجاهل، أو ركعتين يصليها عالم أفضل من ألف ركعة، مضمون رواية، أو مئة ركعة أو أكثر أو أقل يصليها من عابد جاهل. فإذا روح العبادة، حقيقة العبادة مبنية على المعرفة. ولذلك نفهم معنى شيء من هذه الرواية الشريفة الواردة عن أمير سلام الله عليه: ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين. يقول الإمام الصادق: وأنا من الثقلين، حتى لأم المعصومين، على استثناء النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا إياه، فهذه إشارة، هي ضربة واحدة، الأمر لم تتجاوز الثواني أساسا، يعني صحيح، ولكنها عند الله أفضل من كل عبادة. مو لأن الفلسفها بفلسفات أخرى مثلا نقول والله لأنها على أساسها قام الإسلام، هذا الشيء، ولكن الحقيقة وإن كان في معرفة أمير المؤمنين لله سبحانه: ما عرفك، ما عرف الله إلا أنا وأنت يا علي. المعرفة، المعرفة هي السر واقعا، يعني السر قيمة العبادة عند الإنسان. فذلك الإنسان يسعى بقدر ما يمكن في تطوير الجانب المعرفي المرتبط بالله سبحانه وتعالى ارتبط بالنبي صلى الله عليه وآله، وارتبط بالأئمة المعصومين والصديقات الزهراء بمقامات بما. فكلما ازداد بعدا في، يعني ازداد في هذه الأبعاد المعرفية أكثر معرفة، واقعا كان أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة. إذن ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوا. واضح؟ هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة هي ما يرتبط بإيه؟ بأن معرفة الله هي معرفة كل أناس بإمام زمانها. إذن الطريق، لأن الإمام يؤكد سلام الله عليه، الطريق المعصوم، الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى حقيقة ما هو؟ هو الإمام المعصوم سلام الله عليه. الإمام المعصوم هو الطريق المأمون والصحيح الموصل إلى الحصر الحقيقي، ألا وهو توحيد الله، الذي كما في الرواية عن الإمام رضا عليه السلام: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. في الرواية يعني الإمام رضا إشارة إلى مبدأ الإمامة، وهذه مسألة مهمة. إذن هذه تقريبا المحاور الثلاثة بشكل مختصر، عندما يعني في أجواء الرواية الطاهرة والشريفة الواردة عن الإمام الحسين سلام الله عليه. وطبعا يعني احنا المفروض ان شاء الله يعني بعض الخطباء موجودين كذا، يعني يحبذ ان الكلمات المعرفية لإمام الحسين تعطى بعد على المنبر، نفس المنبر الحسيني في أيام العشرة غير أيام، خصوصا أيام العشرة، يعني لو يعني بحث بأكثر يعني أكثر بشكل أكبر يعني في هذه الروايات المعرفية العالية جدا وعالية المضامين، يعني تعرف البعد الآخر للإمام سلام الله، البعد المعرفة بالله، بعد كون الإمام سلام الحسين مصدر للمعارف، مو فقط مصدر للشهادة، مصدر للتضحية أحسن، ولا شك هذه أمور عظيمة جدا، لكن هي مبنية على هذا البعد المعرفي، معرفة الإمام حسين بالله التي دعته إلى أن يكون مضحيا، أن يكون مجاهدا لله سبحانه. هذه مسألة مهمة. إذن هذه فقط إشارة سريعة أحببنا أن نشير إليها في بداية هذا الكتاب. هذا تمام الكلام في هذا النقطة. الآن أخواني عندنا فقط نقطتان قبل الدخول إلى بداية الحكمة، بعد أن انتهينا بحمد الله من دورة فلسفية ماذا مختصرة في قرابة 30 درس أو أقل بقليل، قرابة 30 درس تقريبا، طرحنا فيها أهم مواضيع البحث الفلسفي، عناوين البحث الفلسفي شرحناها بما يتناسب، ووضحنا أهم ما يمكن توضيحه فيما يرتبط بهذه الدورة الفلسفية المتقدمة، والتي هي جعلت لي بداية الحكمة للسيد العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية. من هنا قبل الدخول واقعا إلى بحث بداية الحكمة، وإن شاء الله لنبدأ بالسبت إن شاء الله، يعني حكم اليوم أول يوم بعد التعطيل وأول تدريس الكتاب، السيد العلامة الطبطبائي قدس، يعني بما أنه الكتاب هو كتاب السيد العلامة الطبطبائي عليه الرحمة بداية الحكمة، نذكر نقطتين كمقدمة للدخول إلى بحث الكتاب. النقطة الأولى هي الحديث عن حياة السيد العلامة الطبطبائي. النقطة الثانية الحديث عن خصائص كتاب بداية الحكمة بشكل سريع. في النقطة الأولى أخواني نشير إلى أن السيد العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية ولد في أسرة علمية معروفة في تبريز، ولد في سنة 1321 للهجرة، 1321 للهجرة. وطبعا السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية عاش يتيما، يعني فقد أمه يعني والدته في عمر الرابع، يعني في عمر الرابعة من عمره أو في الخامسة من عمره فقد الأم، وبعد 4 سنوات في عمره 9 سنوات فقد والده. والده كان من أحد العلماء الكبار، فيقول فقط بقي هو يعني وأخاه، بقي هو وأخوه السيد محمد حسن الطبطبائي، محمد حسن إلهي اللي مدفون في مقبرة نو هذه لا قبر هنا في مقبرة نوح، هو أصغر من السيد العلامة الطباطبائي، وتوفي هم قبل السيد العلامة الطباطبائي تقريبا بقرابة 7 سنوات تقريبا، 8 رحمة الله عليه. ففقط يعني فقط بقي هو وأخوه، عاش تحت كفالة خاله، وكان خالهم من أحد العلماء. امتدت حياة السيد العلامة الطباطبائي من عام 1321 للهجرة إلى 1402، وتوفى في 18 محرم، يعني ذكرى قريبة. الأسبوع القادم يصير ذكرى السيد العلامة، 18 محرم الحرام كان يوم الأحد وفاته، يوم الأحد 18 محرم عام 1402 للهجرة، حتى الذي صلى عليه السيد القلبيقاني المرجع رحمة الله تعالى عليه. عموما حياة السيد العلامة يقسمها بعض الباحثين إلى تقريبا 3 مراحل. المرحلة الأولى سموها مرحلة التكوين، يعني تبدأ من ولادته إلى عام 1344، يعني قرابة 23 سنة من عمره، 23 سنة عاش في تبريز، فترة الطفولة ثم كذا الصبا ثم البلوغ غيره. في هذه المرحلة السيد العلامة طبعا درس، يعني انخرط في الدراسة الحوزوية، ودرس من مقدمات الصرف ونحو وإلى غير ذلك، حتى يقال بأنه في فترة من فتراته في بداياته ما كان عنده ذيك الرغبة، يعني كل ما ينقل هكذا عن حياة السيد العلامة أنه ما يستوعب بشكل كبير، وكان متأذي من هذه الحالة، يعني يكرر الدرس يكرر كذا حتى يئس من نفسه. يعني بعد ذلك هو له عبارة يقول: ولقد انقلبت فجأة بعد أن شملتني العناية، بحيث وجدت نفسي فاهما مجدا مدفوعا بنبض داخلي خاص إلى تحصيل الكمال. فمنذ ذلك الوقت إلى أخريات أيام دراستي التي استمرت زها 17 سنة، ما كسلت وما توانيت في طلب العلم، حتى نسيت حوادث الدهر وملذات الحياة وتعاستها، وانقطعت عن كل أحد وكل شيء باستثناء أهل العلم، مقتصرا في حياتي على الحد الأدنى، مقتنعا بالضروريات من لوازم الحياة، صارفا ما تبقى من الوقت في المطالعة. وقفت نفسي للدرس والتعليم وبث معارف الإسلام وتربية الطلاب، وطالما قضيت الليل في القراءة حتى شروق الشمس، خصوصا في فصلي الربيع والصيف. وحين كان يعترضني إشكال علمي كنت أجهد لمعالجته وحله بكل الوسائل والسبل، وكم معضلة حلت لي خلال مطالعاتي. وكنت أقرأ درس الغد، يعني أحضر قبل مجيء يوم، فلا تبقى لي مشكلة عندما أواجه الأستاذ المخصص للعلامة. وكثير كان علماء الكبار على هذه الطريقة، تلزم حياة بعض علماء الكبار تجد هذه الميزة موجودة، أنه ما يحضر الدرس إلا أصلا فاهم الدرس، متعمق محضر بكل تعب، يعني بحيث أنه يأتي للاستفادة كتعميق مرة أخرى للدرس، وربما لإشارات من هنا وللمناقشة مع الأستاذ. هذه كانت ميزة علمائنا الكبار. فسيد العلامة على هذه عبارة السيد العلامة حسب ما ينقل عن رحمة الله تعالى عليه. هذه المرحلة الأولى بدأها السيد العلامة بدراسة المقدمات كذا في تبريز طبعا، ثم كذا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية سموها مرحلة النضوج العلمي. هذه المرحلة، مرحلة النضوج العلمي، بدأت من هجرته من تبريز إلى النجف الأشرف. كانت الهجرة عام 1344، كان السيد العلامة عمره تقريبا 23 سنة بهالحدود، 25 سنة. وبدت هذه إلى من عام 1000 اللي في النجف، بقية 1344 إلى 1354. السيد العلامة في هذه الفترة اللي هي 10 سنوات تقريبا أو 11 سنة في النجف، بقي هناك ويدرس في جد واجتهاد، وكانت هي مرحلة النضج عند السيد العلامة بعد مرحلة تبريز. وهنا حضر عنده أساتذة كبار على مستويات عالية جدا، مثلا في البحث الفلسفي حضر عند الحكيم السيد حسين البادكوبي، ومعروف هذا السيد حسين البادكوبي، يعتبره أستاذ في الفلسفة من الأساتذة الكبار في النجف. درس عند المنظومة للسبزواري، الأسفار لملا صدر، المشاعر لملا صدر، الشفاء لابن سينا، أثولوجيا لأرسطو، التمهيدي بن تركل، كتاب الأخلاق لابن مسكوي، ما شاء الله من الدروس الفلسفية بقوة المعروفة، كمتون قوية لرسائل العلامة عند هذا الحكيم المتألق السيد حسين الباد كوبي رحمة الله عليه. وطبعا كان له أثر كبير على هذا الأستاذ، أثر كبير على فكر السيد العلامة، يعني الفكر الفلسفي، الفكر البرهاني، يعني حتى يقال بأنه عندما أراد أن يدرس بعض الأبحاث الفلسفية قال له السيد الباد كوبي: اذهب وادرس الهندسة المسطحة، الرياضيات والهندسة، عشان يصير يخلق له أجواء قدرة على البرهان، يكون العقلية مهيئة للأبحاث الفلسفية. فدرسها عند واسع السيد أبو القاسم الخنسر من علمائنا في النجف الأشرف، وكان متطلع في علم الرياضيات والهندسة، ودرس عنده فترة. وهذا معروف عن السيد الخنساري رحمة الله عليه، عجيب سيد الخنساري هذا، يعني كانت دكاترة وطلاب جامعة بغداد يأتون إليه لحل مشكلاتهم في علم الرياضيات، هو في النجف الأشرف. فالسيد العلامة كان وفق في أساتذة كبار بهالمستوى، يعني في هذا البحث الفلسفي. ثم طبعا درس عند العالم الكبير الأصولي المعروف، يسمى فيلسوف الفقهاء فقيه الفلاسفة، الشيخ محمد حسين الأصفهاني المعروف بعد أستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، أستاذ العلماء الكبار، هذا العلماء الكبار جدا. والسيد العلامة ما شاء الله يعني التزم به قرابة 10 سنوات، يعني حضر عند الله دورتين أصوليتين متكاملة قريبا. ف يعني درس ست سنوات أنهى دورة كاملة في أصول معه، وبقي في درس الفقهي 4 سنوات، واستفاد من أستاذ السيد أو من أستاذ الشيخ الأصفهاني استفادة كبرى يعني. ثم استفاد من الشيخ محمد حسين النائيني، الميرزا النائيني قدس الله نفسه الزهم، حضر عنده في الأصول هم لمدة 8 سنوات، هم درس عنده دورة كاملة جدا، يعني دورة كاملة مع الصفهاني ودورة كاملة مع الميرزا النائيني. فالمتانة الأصولية واضحة عليه، ولذلك يعني السيد العلامة تعليق عالي جدا على كفاية الأصول، من أروع التعليقات، وبين فيها منهج الفلسفة، منهج معذرة الأصولي وما إلى ذلك. وذلك يقال حتى أن بعض علمانا في قوم وكذا، يعني هذا من كتبهم التحضيرية للدرس، إذا بيحضرون للخارج وطلبتهم، هذا من المصادر اللي اعتنوا بها مصدر تعليقة السيد العلام، يعني ينظرون إلى آراءه سواء يقبلوه أو يرفض أو كذا، المهم هو محط أنظار العلماء، هذا التعليق السيد العلامة حط أنظار العلماء. أي فبعد ذلك طبعا درس عند السيد أبو الحسن صافا الأصفهاني فترة محدودة في الفقه، وحضر من الحجة الكوخ كامري في كليات علم الرجال ولا غير ذلك. على كل حال هذا على مستوى الأبعاد العلمية بين فلسفية وفقهية وأصولية ومنها أول رجالي أحسنتم. من جهة أخرى في الجانب السلوكي والأخلاقي، السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية استفاد من عارف زمانه وعصره الميرزا علي القاضي، ميرزا السيد علي القاضي قدس الله نفسه الزكية، هذا العالم الجليل اللي يسموه فريد عصره في تهذيب الناس والأخلاق والسير والسلوك وكافة المعارف والواردات الإلهية والمكاشفات الغيبية السبحانية مشاهدة العين، هكذا يعني يصفونه عندما يتكلمون عن هذا العالم الكبير اللي هو واقع الأستاذ الكبار، يعني أستاذ الشيخ بهجت رحمه الله، أستاذ السيد الخوي عليه الرحمة، أستاذ السيد لا ما حضر من السيد الإمام، لا في النجف كان السيد الإمام، السيد الإمام راح والسيد القاضي انتقل رحمة الله. السيد الإمام من تلاميذه في المعارف الشاه أبادي، الميرزا الشاه أبادي رحمة الله عليه، المدفون في حرم شاه عبد العظيم في طهران، من أساتذة الميرزا جواد التبريزي الملك التبريزي المدفون في مقبرة شيخون. هذا أهم أساتذته في الأخلاق. بس له كلمة، أنا له كلمة عظيمة في السير الطبق في السير القاضي، الإمام له كلمة رائعة جدا، يعتبرها من أعمدة التوحيد والمعرفة كذا في زماننا، يصف السير القاضي: هو السيد العلامة تربى تربية خاصة في كنف من؟ في كنف السيد علي القاضي، خصوصا تربطها بينه وبين نسب، يعني هو من نفس العائلة، عائلة الطباطبائي الموجودة في تبريز، نفس النسب بينهم، فاستفاد استفادة خاصة هو وأخوه السيد محمد حسن إلهي الطباطبائي قدس الله أنفسهم الزكية، فاستفاد استفادة كبيرة جدا، يعني هذه أثرت عليهم أثر يعني على مستوى المجاهدة وتصفية الباطن وتطهير النفس، وعجيبة يعني توفيقات عجيبة استفادوها من السيد علي القاضي قدس الله نفسه الزكي. هذه مرحلة من حياته، فإذا درس عندها الشخصيات العملاقة العظيمة في، فتكاملت واقعا شخصية العلامة الطباطبائي في مرحلة في النجف الأشرف. رجع من النجف الأشرف لظروف اقتصادية وكذا، تدهور أحواله، رجع من النجف عام 1354، لكن ذهب إلى بلد تبريز، فهناك عنده أرض وزراعية كانت هي مصدر رزقه، فاشتغل فترة يعني ظل في بلد تبريز 10 سنوات، حتى يعبر عنها 10 سنوات، 10 سنوات عجاف، لأنه بعد اضطر أنه يشتغل في الزراعة، وقليل كان يمارس التدريس والكتابة والقراءة حسب ظرفه ووقته. مع ذلك للعلامة طب في نفس تبريز هذا اللي فيها الفترة الحرجة والصعبة اقتصاديا عليه، والظروف هم كانت الظروف السياسية العاصفة أنذاك، كانت الظاهر قريب حتى للحرب العالمية الثانية وما حدث، مع ذلك كتب سيد العلامة كتابات عالية، رسائل التوحيد هناك كتب في تبريز، رسالة في الأسماء، رسالة في الصفات، رسالة في الأفعال، رسالة في حتى في رسائل كتبها، رسائل في الضعف البرهان في يعني رسائل ذي الفلسفية كتبها بعضها في وين؟ في تبريز، كانت من أروع الدراسات العلمية العالية جدا. وهم يقال أنه بدأ شوي في مشروع التفسيري أو كذا، كتب شيء في مشروع التفسيري مع الظروف، لأنه ما انقطع، لكن في النتيجة ما كانت هي الأجواء علمية أساسا، أجواء قرية، أجواء زراعة وفلاحة وناس عاديين، مقتصر على بعض الطلبة الموجودين هناك، ولكنه يعني بعد ذلك طبعا بعد مضي هذه 10 سنوات طبعا وفق السيد العلامة أنه ينتقل إلى قمن المقدسة، دخل السيد العلامة قمن المقدسة من عام 1300 تقريبا و 66 يمكن، يعني 1365 للهجرة، وهذا امتدت لين وفاته، يعني من دخل قم ما طلع بعد، يعني بقي مقيما إين في قم، يعني قصدي ما طلع يعني سكن مكان آخر ويطلع للزيارات لكذا، لكن ما خرج مقيما في بلد آخر، خلاص بقي في قم طول هذه الفترة، يعني قرابة يعني من عام 1365 إلى 1402 كان تقريبا قرابة 37 سنة، قرابة 40 سنة عاش ونسد علامة في قم، وهذه فترة المرحلة الرابعة من حياته، أنه بدأ يأسس مدرسة قم القرآنية والفلسفية والسلوكية. هنا بعد سيد العلامة بدأ فيها تدريس المتون، طبعا أول ما بدأ سيد العلامة بدأ كأستاذ خارج على مستوى الفقه والأصول، وبدأ في كتاب الصوم، لكن هو وجد بأن هذا الجانب مشبع بحمد الله عند أساتذة كبار، فشاف الجانب اللي يحتاج إلى ملئه ويحتاج إلى عطاء أكثر هو الجانب الفلسفي الفكري والجانب القرآني والجانب شرح الروايات المعرفية وغير ذلك، فبدأ فعلا بدأ بقوة، أم كمفسر للقرآن، وعلى أساس كتب تفسير الميزان اللي استمر 20 سنة معه، بدأ يشرح حتى روايات بحار الأنوار في المعارف، المعارف يعني المعارف الإلهية، بدأ ظهر حتى ما كان درس أصول الكافي، بدأ دروسه طبعا الفلسفية، بدأ الأسفار الإشارات الشفاء منظومة السبزة، هذه الكتب الفلسفية المعروف، وما شاء الله حضروا عنده تلاميذ كبار وكثر جدا، يعني الآن بعضهم مراجع، الآن بعضهم مراجع كبار، يعني الآن ما نطري أسماء، بعضهم لا زالوا مراجع كبار وشخصيات قيادية وشخصيات عملاقة، هي من تلاميذ من السيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية، حتى بالأبحاث الفلسفية العرفانية السلوكية كذا ربى تلاميذ خاصين وما إلى ذلك. بعد ذلك طبعا السيد العلامة، ما أريد أطول في النقطة أكثر من ذلك الوقت يداركنا، بعدك السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية طبعا اهتم بالجانب الفلسفي اكثر لاهميته، وكتب كتابين كدرسين، كتابين درسيين، كتاب بدايه الحكمه في قبال منظومه السبزواري، وكتاب نهايه الحكمه في قبال الاسفار، لان نهايه الحكمه هي تعليقات تقريبا على اسفار، على الاسفار لملا صدر، العشره مجلدات. وما شاء الله يعني السيد علامة عمان وفق في، على كل حال في يعني كان موفقا في وجوده، وتوفق الكثير في قم بالاستفاده منه. وامتاز طبعا السيد علامة بواقعا بمميزات سلوكيه عاليه، يعني راقيه جدا، حتى يقال عنه ملكا بصوره انسان، وانسان متقي وورع وعرف بالعفاف في العيش، و التواضع والبساطة في الحياة، حتى يقال من شدة التواضع لو جلس معه إنسان سنة كاملة ولم يعرف أن هذا العلامة الطباطبائي لم يدرك أنه عالم من شدة كتمانه ومن شدة تواضعه، يعني خلاف الحالة اللي نجدها الآن يعني فحالة حالة الدعاوى والإبراز والإشادة بالذات وما ذاك، والعياذ بالله. سيد علامة أصلا كان بعيد كل الأبعاد عن هذه الأجواء، كثير الصمت، كثير التأمل، النظر له أصلا يكشف عن أن هذا في عالم آخر ببعد الأخروي وكذا، هدوء معروف. سيد علامة كان من الهدوء حتى في تدريسه، من تواضع ما صعد المنبر للتدريس أصلا، رغم أن بعض دروسه تمتد إلى 200 طالب وأكثر من الكبار، وطلب منه أصلا ما كان يقبل، كان بهدوء يتكلم. على كل حال يعني بعد كما عنده جدية، عنده قوة إرادة، عنده قوة مداراة في المعاشرة وإلى غير ذلك، عنده أدب خاص مع تلامذته، ما كان يحب يقول بأنه هؤلاء تلامذتي، يقول هؤلاء أصدقائي، ما كان يروح يسميه ذلك تلامذة، يعني حتى قال له تلامذتك، قال ذلك أصدقائي أتباحث معهم كذا. عنده عمق خاص وصلة بالله خاصة جدا جدا يعني واضح. فالسيد العلامة عموما يعني مثال واقعي للمتدين العالم الواعي الورع التقي العابد الزاهد العارف. على كل حال هذا أولا. النقطة الثانية تمام الكلام بعد ما ريده، طبعا السيد العلامة له مؤلفات ما شاء الله عدة، 40-50 مؤلف أكثر، أبرز تفسير الميزان، بداية الحكمة، نهاية الحكمة، رسائل، كتب على كل حال ما أريد أن أذكرها لأنه الوقت لا يسع. النقطة الثانية فقط الآن، هذا تمام الكلام. النقطة الثانية فيما يرتبط ب، تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية كم دقيقة نأخذ، فيما يرتبط ببداية الحكمة، في مميزات كتاب بداية الحكمة. طبعا بداية الحكمة ألفه سيد العلامة عام 1390، يعني قبل رحيله ب 12 سنة، يعني وهو في السبعينات من عمره الشريف، يعني في مرحلة عالية من النضج والكمال العلمي، يعني ما كتب في فترة شبابه أو كهولته، في آخر أيام، وهذا يكشف طبعا عن عمق لما كتبه طبعا. وألف النهاية عام 1395، يعني قبل رحيله بكم سنة. اعتمد سيد العلامة الأسلوب البرهاني في إثبات المسائل في بداية الحكمة، أسلوب برهاني. ولك قل يعني في أنه سيد العلامة في عالم الإثبات مشائي المشرع، عالم الثبوت حكمة المتاهلية، يعني إبرازه للحقائق بالبرهان، ويقولون لا يأخذ كل برهان، يأخذ البرهان الأخصر والأتم والأسد والأقوى من كل البراهين المطروحة، وبعيد عن يعني شوف البداية شوفها محكمة، يعني بعد ما يستشهد بأبيات شعرية أو كذا أو صياغات أدبية أو ثقافية معمولية أبدا، لا، عبارة مسبوكة محسوبة، الكلمة محسوبة، كلمة كلمة، جملة جملة، المتانة، الطرح، قوة العبارة، قوة طبعا المضامين العالية، حتى لم يضمنها لا مكاشفات ولا مشاهدات، بل بما أنه بحث فلسفي لم يستشهد لا بآية ولا برواية، هذا مو ناقص، يقول هذا البحث الفلسفي، البحث الفلسفي يأخذ هذا الطابع بهذا المعنى. طبعا روح المطالب هي موجودة في القرآن، موجودة في الروايات، هذا لا شك ولا ريب، لأن كلامنا وين؟ في عالم الإثبات، في قضية البحث الفلسفي. النقطة الثانية رتب المسائل في خصوصا في يعني في كلا كتاب البداية والنهاية ترتيبا منطقيا، يعني خطوة خطوة. شفت تبتدئ خطوة خطوة تصل إلى النتائج، ما في خلط في الأبحاث، تقديم وتأخير أبدا لا، المراحل مرتبة من جهة، نفس المرحلة تجدها كل مطلب متقدم يتوقف عليه فهم المتأخر وهكذا، أو فهم المتأخر يتوقف على المتقدم وهكذا، يعني ترتيب منطقي عالي جدا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة طبعا في أشياء خاصة في المسائل يأتي ربما أهم، قدرة السيد العلامة على فصل تصنيف المعارف إلى حقيقية واعتبارية، هذه مهمة وتتضح إن شاء الله في محلها. على كل حال هذا أهم ما يمكن أن يقال في هذا الكتاب، وكذا الكتاب عبارة عن 12 مرحلة، 11 مرحلة في الإلهيات بالمعنى العام، والمرحلة 12 في الإلهيات بالمعنى الأخاص. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في هاتين النقطتين. إن شاء الله أخواني الدرس القادم نبدأ على بعد متن الكتاب إن شاء الله، ربما أحتاج إلى إشارة سريعة جدا وذكرناها في الدورة المختصرة إلى المدارس الفلسفية، بس فقط كتنبيه لها وين إحنا في أي مدرسة، على أي مذاق، على أي مدرسة فلسفية ندرس، ونبدأ إن شاء الله بداية الحكمة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.